السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يبدأ شيخنا حفظه الله في شرح كتاب الاعتصام بكتاب السنة من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قبل البداية في الدرس، ننبه أن غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء شرح أصول السنة للإمام أحمد لصباح السالم ديوان محمد الشيباني. يوم الاثنين بعد الغد بإذن الله عز وجل بعد درسنا هنا في الديوانية بعد صلاة العشاء، اللقاء سيكون تحت عنوان للشيخ بعد صلاة العشاء أصول المنهج السلفي. أصول المنهج السلفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثالث من اللقاءات العلمية بدولة الكويت، حرصها الله عز وجل وحفظها. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون هذه اللقاءات لقاءات مباركة نافعة بإذنه سبحانه وتعالى. وكنا في اللقاءين السابقين قد تعرضنا بشرح رسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وشرحنا رسالة الثانية وهي القواعد الأربع لشيخ الإسلام أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسنبدأ من اليوم إن شاء الله عز وجل وعلى مدار أربعة أيام تقريبا، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، من الساعة الرابعة عصرا إلى صلاة العشاء مع كتابين. الكتاب الأول صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل، وسنأخذ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ثم بإذن الله تبارك وتعالى نضيف ذلك بشرح منظومة سلم الوصول للشيخ إبراهيم الحكمي في علم أصول الفقه، وهذه غير منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي. الشيخ عبد الحاكم له منظومة تسمى بسلم الوصول إلى علم الأصول، هذه منظومة تسمى أيضا سلم الوصول إلى علم الأصول، وهي في أصول الفقه. فإن شاء الله تبارك وتعالى خلال هذه الأيام الأربع، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء سنأخذ بإذن الله تبارك وتعالى هذين الكتابين. سيدنا المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما نقول وتسمعون. وهذا الكتاب عليكم السلام والكسل الذي اتقيناه من صحيح البخاري، وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الحقيقة هذا الكتاب وحده مصنف خاص، وجدير أن يكون مصنفا خاصا، وإن كان الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قد أودعه في كتابه هذا وجعله كتابا من ضمن الكتب. والإمام البخاري رحمه الله تعالى غني عن التعريف وغني عن ذكر ترجمته، فقد سمعتموه كثيرا. وشهرة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في الدنيا هي أشهر ربما من الدنيا. فالإمام محمد بن إسماعيل البخاري له المنزلة في قلوب المؤمنين، حتى عوام المسلمين، حتى العوام، فإنهم يسمعوا البخاري وقالوا هذا الحديث عند البخاري وثق فيه ثقة عظيمة. ولقد تلقت الأمة كتاب البخاري بالقبول، وهذا الكتاب هو أصح الكتب المصنفة في السنة، وشرط البخاري رحمه الله تعالى فيه أعلى الشروط، وترجمته معروفة. لكن الذي يحب أن ننبه إليه وأقف معه في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى، الحقيقة أمر يندر أن يقف معه المترجم البخاري رحمه الله، فإن المترجمين البخاري يعتمدون على ذكر حياته ومولده ووفاته وشيوخه وتلامذته، وعن طريقته في الصحيح وشطه في جمعه، وعن رحلته في طلب العلم، وعن همته العالية في جمع الصحيح، وكل هذا أمر عظيم جدا وواضح في ترجمته رحمه الله. فلقد كان عالما في ذلك، بذل وسع بل بذل أوقاته وأنفس عمره في الحصيل العلمي، حتى أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يذكر بأن البخاري رحمه الله تعالى كان يقوم في الليلة 20 مرة تقريبا يكتب، كلما قام يكتب رحمه الله تعالى في الليلة الواحدة يقوم البخاري رحمه الله تعالى قرابة 20 مرة. وهذا يدل على شيء، يدل على اهتمامه بالعلم، وأن العلم قضية له. ونحن ركزنا مع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ترجمته بأنه ينضاف إلى علم شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ينضاف إلى ذلك إحساسه بقضية التوحيد ودعوة إلى ذلك. فإذا انضم إلى العلم الإحساس والشعور بالقضية كان هذا في الحقيقة مصدر تألق وإمامة، مصدر تألق وإمامة. ولهذا ذكرنا لكم كثير من العلماء مهر في العلوم وكذا، لكن ليس كلهم قد أخذ الإمامة التي صار بها سيدا في جميع العصور، مثل الشيخ ابن تيمية، مثل الإمام أحمد. فالحقيقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليس كثيرا علي أن يقال هو إمام أهل السنة والجماعة، ليس في عصر أحمد رحمه الله، بل في كل عصر فهو إمام أهل السنة والجماعة في كل عصر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو شيخ الإسلام في كل زمان، فشيخ الإسلام هو شيخ الإسلام في زماننا الذي نرجع إليه في كثير من المسائل وتحقيقاته. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عالم من أعلام التوحيد، لا نقول أيضا في عصره، بل ما زال الناس عيالا على كتبه رحمه الله تعالى في هذا التوحيد المبارك والتصنيف فيه. البعد الذي أود أن أركز عليه في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى سريعا أيضا هو البعد الذي أهمله أو أغفله كثير ممن ترجم إلى البخاري، ألا وهو معتقد البخاري. إخواني، البخاري ما صار إماما عندنا نتلقاه بالقبول هكذا على أنه مصنف الصحيح في حديثه الذي انتقاه واختاره وفقط، إنما إمامة البخاري رحمه الله تعالى أولا تلك الإمامة التي جعلتنا نقبل كتبه، ولكثير من المصنفين قد يصنف في جمع الحديث وكذا، ولكن قد يكون على اعتقاد في بعض الأحوال مغاير لاعتقاد أهل السنة والجماعة، فهذا لا تكون له الإمامة العامة، وإن كان هو قد أجاد في باله من التصنيف في الحديث. البخاري رحمه الله تعالى إمام في هذه الأمة بما جعل له من قبول عظيم في معتقد رحمه الله، فلقد كان على معتقد أئمة السنة في جميع مسائله، على السنة في هذا، في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، في باب الاتصال بالكتاب والسنة، في باب الإمامة، في باب القدر، في باب معاملة أهل الأهواء والتحذير منهم، في باب الاتباع. الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام في كل هذا، ومعتقده الذي دونه رحمه الله تعالى يدل على هذا. ولهذا ارجع إلى معتقد البخاري الذي قل من يتعرض له في ترجمة البخاري، ولهذا قد يشرح البخاري الأشعري، قد يشرح البخاري الصوفي، وقد يشرح البخاري مثلا من يرى رأي الخوارج في الخروج على سلاطين الجو وأئمة الظلم، وهو لا يلتفت إلى اعتقاد البخاري. لماذا لا يلتفت إلى اعتقاد البخاري؟ اعتقاد البخاري لئن كنا قد صار حديث البخاري عندنا له قداسة وله منزلة وله مكانة عندنا، فهو أصح الكتب المصنفة من كتب أهل العلم، وشرطه شرط صعب جدا في الحقيقة، فقد انتقى البخاري رحمه الله تعالى من الصحيح أعلى، فليس كل صحيح أو دعوة البخاري من صحيحه، ولهذا هو أشار رحمه الله تعالى بأن انطلق من الصحيح الكثير، وإنما انتقى الذي يتوافق مع شرطه الذي هو أعلى الشروط على الإطلاق. ولهذا قد نرى البخاري يترجم أحيانا بترجمة ليس عليها حديث على شرطه، وإنما الحديث الصحيح فيها ليس على شرطه، فيأخذ الحديث ويترجم به ثم يضع حديثا آخر على شرطه. مثل مثلا حديث تميم بن أوس الدائري إن مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله والرسول والكتاب وكذا. فهذا الحديث ليس على شرطه ولكنه صحيح، فيأخذه فيجعله ترجمة. الشاهد من حديث البخاري رحمه الله له قدس عندنا وله منزل عالي عندنا، وإن انفرد بروايته الرجل أو ذكره البخاري في موضع واحد ونقله عن شيخ واحد، ومع ذلك نقول البخاري رحمه الله تعالى له الإمامة في ذلك. فلا إن صارت القدسة هذه لحديث البخاري في الحديث الذي يرويه، فما بلغ بمعتقد ذكر البخاري رحمه الله في مطلعه أنه نقله عن أكثر من 1000 شيخ. لئن صار حديث البخاري حديثا مبجلا عندنا وهو يرويه عن الشيخ، فما تقولون أنتم في معتقد رواه البخاري رحمه الله تعالى ونقله البخاري رحمه الله تعالى عن أكثر من 1000 شيخ. ولهذا تميز شيوخ البخاري رحمه الله تعالى بقوله في تلقيه الصحيح عن أكثر من 1000 شيخ، كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يعني كلهم على اعتقاد السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك هذا المعتقد الذي ذكره اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه المات شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، فقد ذكر اعتقاد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. هذا الاعتقاد قال البخاري رحمه الله هذا كتبت عن أكثر من 1000 شيخ، هذا أبرز ما يكون في ترجمة البخاري رحمه الله. فيا ترى ما معتقد البخاري رحمه الله الذي نقل عن أكثر من 1000 شيخ؟ انظر بقى، معتقد في الإيمان، معتقد في صاحب الكبيرة، معتقد في أصحاب النبي، معتقد في الخروج على الحاكم الظالم، انظر إلى معتقد البخاري رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات، معتقد حوى وصول أهل السنة والجماعة. فصار البخاري رحمه الله تعالى بذلك علما من علم الأمة. ولهذا نحن إمامة البخاري عندنا ليست إمامة لأنه صنف الصحيحة بهذا الشرط فقط، وإنما الحقيقة إمامة البخاري والتي بها ولو لم يصنف الصحيح بل صنف جزءا واحدا مثلا ككتاب الاعتصام بكتاب السنة، يعني لو لم نعرف صحيح البخاري كله وإنما عرفنا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة البخاري لكفى والله عندنا يا أخوان. فإن الإمامة في السنة ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب، إنما الإمامة عندنا في السنة بحسن المعتقد، كما ذكر البغدادي رحمه الله تعالى في شرح السنة قال إيش؟ قال ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم بإيش؟ وإنما العلم بالسنة، أن يكون الإنسان على السنة، هذا هو العلم الحقيقي. وهذا الذي قد حرم منه الكثير رغم أنه قد دون وصنف المصنفات الكثيرة في أبواب العلم. ولأن بعض الناس اليوم قد يشكل عليه مسألة يقول يا سبحان الله فلان هذا الشيخ المسند الفهامة الباحث هذا أخي كأنما بحر يتكلم، وتقولون هذا الرجل من أهل الأهواء ومن أهل البدع، كيف هذا؟ نقول لأن كل هذا إذا لم يتوج بالمعتقد فلا قيمة له، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا كان على معتقد أهل السنة والجماعة. هاتوا يا إخواني ضابطا بارك الله فيكم في معرفة حد إمام السنة أنه بكثرة الكتب والروايات، يعني مثلا من صنف 100 كتاب صار من أمة السنة، أما إذا كان 99 كتابا لا ليس من أمة السنة. هل هذا يوجد؟ هذا ما يوجد هذا أصلا. إنما ماذا يكون الرجل إماما في السنة؟ ماذا يكون الرجل من السنة إذا كان على أصول الإيش؟ على أصول السنة ولو كان مصنفه ورقة واحدة. ولهذا سنأخذ بإذن الله تبارك وتعالى أصول السنة للحميدي رحمه الله تعالى. الحميدي أصول السنة عنده ماذا؟ ورقة واحدة، يعني ورقة واحدة هي أصول السنة عند الحميدي. هات كده معتقد ابن عيينة رحمه الله تعالى ستجدون نصف صفحة، هات معتقد الأوزاعي رحمه الله تعالى ستجدون نصف صفحة، هات معتقد سالم بن عبد الله نصف صفحة، هات معتقد سفيان الثوري نصف صفحة، يعني يمكن من أكثر من وضع معتقد مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن المديني رحمه الله، ومثلا هذا المعتقد إنما هو وريقات، لكن الحميدي يكتب صفحة واحدة. البربهاري رحمه الله تعالى الإمام العالم الفذ في السنة، أقول لك كم تعرفه المصنف؟ كم تعرفه المصنف؟ حد يعرف كم مصنف البربهاري؟ هو مصنف واحد الذي نتناقله إلى الآن، شرح السنة البربهاري. هذا المصنف عبارة عن وريقات وضع فيها السنة رحمه الله تعالى. إذن فعلا وبحق ليس العالم كثرة الرواية وكثرة الكتب، وإنما العالم الذي يوافق أصول السنة والجماعة. وعليه أخواني يخرج الرجل من السنة إذا خالف أصلا من أصول السنة والجماعة، إذا خالف أصول السنة أصل واحد أصلين ثلاثة. ما لا تسمع لمن يقول لا يكون الإنسان من أهل الأهواء ومن أهل البدع إلا تجتمع في خصال أهل البدع كلها، يصير عنده بعد عن السنة في إمامة وأسماء وصفات وقدر وكذا. من الذي قال لك هذا؟ من الذي وضع لك هذا؟ من الذي وضع لك هذا؟ إنما إذا خالف أصل واحد كذا. ولهذا أئمة السنة رحمه الله تعالى دونوا في هذا، والإمام أحمد في مطلع أصول السنة، ابن المديني في المطلع في مطلع المعتقد، كلهم يقولون هذه خصال السنة، فمن ترك خصلة منها لم يكن على السنة، لم يكن على السنة. والبربهاري رحمه الله تعالى يقول في شرح السنة أيضا يقول ولا يكون رجل من السنة إذا اجتمع في خصال السنة كلها، وإلا لو كان رجع على السنة إلا القدر، لو كان رجع على السنة إلا الأسماء والصفات، لو كان رجع على السنة إلا الخروج على الحكم الظالم، هذا ليس من السنة، ما يكون من السنة إلا اجتمع في خصال السنة كلها. انتبهوا يا أخواني لأن هذه من المسائل المهمة جدا، وهي مسألة متى يخرج الرجل من السنة ومتى يكون الرجل على السنة. الناس يتكلمون ويخوضون في ذلك كثيرا وكأن المسألة يعني مسألة صعبة وشاقة وواسعة المدى باختصار شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يضع الضابط، يقول صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي هو باطل، هو باطل. والصحابة على رأس هذه الأمة الأمة المقتدرين ما كانوا يستفصلون كم عند هذا الرجل، كم عند هذه الفرقة من أصول خالفت، أبدا، يبلغهم الشيء الواحد يحكمون مباشرة. وأنتم تعلمون أول حديث عند مسلم، من يعلم أول حديث عند مسلم؟ ها؟ أول حديث عند مسلم، ها؟ أول حديث عند مسلم أكيد هذا عند البخاري، أو إنما هذا عند البخاري، نريد أول حديث عند مسلم، حديث القضاء، حديث جبريل، حديث جبريل في الإسلام والإيمان وإيش والإحسان. سببه ماذا؟ سببه أن رجلين انطلق ابن عمر يسألان يا ابن عمر إنه قد خرج أناس قبلنا يتقفرون العلم، يعني يقرؤونه ويطلبون العلم ويعلمون ومشايخ يعني، ويزعمون أن الأمر أنف، الأمر أنف يعني مستأنف، يعني أن الله ما يعلم أن تفعل العبادة حتى إيش حتى تقع، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، ينكرون علم الله سبحانه وتعالى. فهذا سمع ابن عمر هذا قال أبلغوهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله سبحانه وتعالى منه. ما قال يا أخي هذا متأول ولا مو متأول، هذا عنده كم بدعة، هذا يا أخي عنده كم كذا وكذا وكذا، مباشرة قال ابن عمر هذا رضي الله عنه. والحديث ذلك كثيرة يعني جدا. هذا الحسن بن صالح، حسن بن صالح يترجم له الذهبي رحمه الله تعالى، ويبين أن حسن كان في العلم ثقة وكان مقبولا في الحديث لولا تلبسه ببدعة. ما هي البدعة التي تلبس بها الحسن المصالح والتي بها أنكر أهل السنة والجماعة عليه؟ أنا أرجو أن تتصوروا وأن تنتبهوا لهذه المسألة لأنها مسألة مهمة جدا، مسألة عن الساحة مهمة جدا. متى يخرج الرجل إيش من السنة؟ بعض الناس ينشر أن الرجل يخرج من السنة إذا اجتمع فيه خصال البدعة كلها أو صار عنده غالب خصال فرقة، يعني كل ماذا نسمى الخوارج كل ماذا كذا، إذا كان على أصول فرقة كلها أو عند غالب الأصول هذا ينشر يا أخوان. ليش؟ ليكون هذا غير عن واقيا لبعض أهل الأهواء. يقول يا أخي أنا عندي شيء واحد بس، يعني شيء واحد طبعاً من السنة كده مباشرة، شيء واحد بس فقط. نقول له تبغى كم يعني اثنين ولا يعني زيدك ثلاثة ولا ايش؟ هذا الأمر ليس لأحد. النبي صلى الله عليه وسلم حكم، الله عز وجل يقول في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء في النوم تتبع الشبهات شيء واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم. يبقى احذروا من؟ من تتبع المتشابه، شيء واحد فقط، احذروا هؤلاء الذين تتبعوا المتشابه. فكيف بالرواة أكثر إيش من ذلك؟ فإذا ما يكون الرجل من أهل السنة إلا يتبع فيه الخصال كلها، خصال السنة كلها. أما إذا خالف في شيء ولو واحد بعد علمه بذلك نعلمه بهذا ثم أصر على ما هو عليه ورد السنة فإنه يكون مبتدعا. الحسن بن صالح يقول الذهبي لولا تلبسه بدعة. طيب إيش بدعة الحسن بن صالح؟ كان مثلا على فكر الخوارج كله ولا كان على فكر المعتزلة كله ولا ما الذي كان عند الحسن بن صالح؟ أيها الإخوة، يقول وكان الحسن انتبه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. هو ما قاتل بس فقط يرى إيش؟ يرى الخروج على أمراء زمانه، يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه كالخوارج القعدة. فإن الخوارج القاعدة يرون الخروج ويزينونه باللسان ويحمسون الناس ويذكرون معايب ولاة الأمور ويؤززون الناس ولا يقاتلون وهم من الخوارج. لا تظن أن الخارج هو الذي يعلن سيفه فقط، بل الذي يشهر لسانه والذي يزين الخروج هو من الخوارج، وإن لم يرفع سيفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لما قال له الرجل اعدل يا محمد اعدل، بس كلمة اعدل فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز ايش؟ لا يجاوز حنجرهم. فهذا رقص رقة الخوارج وقد خرج بلسانه. الحسن بن صالح ما عنده الا هذه فقط يا اخوان، يرى الخروج على امراء زمان مع انه لم يقاتل بسيف، لا يرى الصلاة والرائمة الجوف. فكيف عمل هذا السنة والجماعة؟ كيف عمل؟ قالوا والله يا اخواني ناخذ منها الا هذا، قالوا يا جماعه لا تظلموه، قالوا يا جماعه انا ابدا. انما قال سفيان الثوري لما دخل يوما وكان الحسن يصلي، وكان الحسن بن صالح من اعبد الناس، كان من اعبد الناس، يقول من صحبه كما ذكر الذهبي في ترجمته، يقول من صحبه صحبته 20 سنة فلم اسمعه يذكر الدنيا مرات. احنا يا اخواني عندنا ساعة دعنا 20 سنة، في ساعة ما نذكر فيها الدنيا، في ساعة ما نذكر فيها البطن والفرج والوظيفة والمال، ما في ساعة. هذا ايش يذكر؟ يقول صاحب 20 سنة فما كان يذكر الدنيا مرة. ومع ذلك لما رأى سفيان الثوري هو واقف يصلي اخذ ما عليه وتحول وقال اعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقال غيره ممن نقل عنه الذهبي رحمه الله تعالى لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. يا الله، لو لم يولد لكان خيرا له الحسن بن صالح. كيف إذن بالذي يأتي بهذه البدع المتراكمة ويشتر سيفه ولسانه ويظن بذلك أنه قائل كلمة الحق عند سلطان جاك؟ كيف بهذا؟ لهذا السنة غالية يا أخواني، فالذين يقولون لا بد تجتمع في خصال، هذا يرد عن الأئمة الذي يقول ما يكون الإنسان مبتدعا إلا إذا اجتمع في خصال أهل البدع أو خصال فرقة. هذا ما يعرف السنة ولا يعرف أن قال السنة الجماعة فيها. لكن الرجل من السنة إذا عرف بجهاد في بذلها وبيانها ورد على الأهواء، إذا وقع في شيء من المخالفات يوافق فيه طائفة من طرف البدع فهذا ما تبدعه حتى تعلمه، لعله يكون ذاهبا عن الدليل ذاهبا عن النص، فقل له تعالى أنت قلت كذا وكذا من كلام الأشاعرة وتبين له. وليس يوجد إمام من أمة السنة تبين له إلا ويرجع مباشرة، لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التكفير والتبديع والتفسيق إذا وقع من الإنسان شيء من هذا ها إن كان جاهلا بذلك يعلم ولا يحكم عليه قبل أن يبين له دين الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الرجل من فرقة من فرقة هذا مبتدع، واحد أشعري واحد صوفي واحد كذا، فنقول الصوفية مبتدعة المعتزلة مبتدعة وحساب أفرادهم على الله في الآخرة سبحانه وتعالى. أما الرجل من أهل السنة والجماعة إذا وقع في خطأ إذا وقع في زلة إذا وقع في شيء هذا نعلمه. بس من أهل السنة بعد من أهل السنة يعني ماذا؟ يعني أنه يدافع عن السنة ويبين أصوله ويعلم السنة ويعلم البدعة ويحارب، لكنه وافق قولا من أقوال أهل البدع وهو لا يعلم ذلك، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب رفع الملام، فقد ذكر الإثارة عن الأئمة وما من أحد يعني قل إمام إلا وله زلة. هذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى يرد حديث إيش الصورة صورة الرحمن، مع أن العلماء يحكمون على أنه الذي يرد حديث سورة الرحمن يقول هذا إيش هذا جهمي، كما حكم الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو جهمي، ولكن هذا ابن خزيمة جهمي؟ لا، ليس ابن خزيمة جهميا. ليش؟ لأنه ما رد الحديث للدلالة، إنما رد الحديث لأنه لم يثبت عنده، لم يثبت حديثه وذكر عللا له كما ذكر في كتاب التوحيد رحمه الله تعالى ذكر عللا لذلك. فهذه مسألة مهمة جدا أردنا أن نبينها في ترجمة البخاري، ألا وهو إمامته رحمه الله تعالى في السنة. الإمام البخاري يا أخواني أذكر له معتقده وإمامته في السنة قبل أن تذكروا إمامته في التصنيف في الحديث. وبينا متى يخرج الرجل من السنة ومتى يكون الرجل على السنة. أحد يذكر لنا مسألة ثانية مرة ثانية ها؟ متى يخرج الرجل من السنة؟ إذا خالف السنة المشتهرة، إذا خالف السنة المشتهرة. نعم، طيب إذا خالف السنة المشتهرة هل يلزم يكون عند الإنسان من المخالفة مخالفة واثنتان وثلاث وأربع وخمس، ولا المخالفة الوحيدة طالما أنها اشتهرت وعرف بها وخالفها فإنه لا يخرج من السنة؟ هل يلزم عدد في ذلك؟ لا يلزم.
أبو بكر حارب الخوارج
المرتدين
ومنع الزكاة،
منع الزكاة أحسن. أيضا الحسن بن صالح رد أهل السنة مع كونه كان إيش يرى هذا، ولأن أئمة السنة صنفوا ومصنفون في معتقداتهم يجعلون أولا يصدقون بأنه من خالف السنة في هذا السنة من هذا فقد خالف إيش فقد خالف السنة، ولا يكون رجوع السنة إلى ذلك اجتمعت فيه تلك الإيش الخصال. طيب ما الفرق بين رجل ينتمي إلى طائفة مبتدعة وبين رجل ينتمي إلى طائفة السنة وينظر السنة ويشهر السنة إذا وقع في خطأين؟ ما الفرق بينهما؟ إذا وقع هذا في خلاف السنة وهذا في خلاف السنة ما الفرق بينهما؟
الأول يلحق بطائفته مبتدئ،
يلحق بطائفته معتزلي جهمي، ما نجيب كل واحد ينتمي إلى طائفة الجميع ونقول أنت بلغتك أو ما بلغتك الحجة، هذا نعطيه حكم الظاهر وسره عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم، أما إذا كان رجل عن السنة وقع في شيء يوافق المبتدع ماذا نحكم عليه؟
يناصح
ويذكر. نعم،
إن أصر
خلاص حكم عليه، إذا رجع فإنه تكون زلة من إيش من زلة هذه ويعفو الله سبحانه وتعالى عنه. هذه مسألة مهمة جدا، يبقى لا يلزم خروج رجل من السنة أن تجتمع فيه خصال أهل البدع، ما يلزم هذا. لان بعض الناس يقول لك ايش فلان هذا ليس من اهل البلاد. ليش؟ صحيح من اخي عنده وعنده بس 2000 فقط، عنده الخروج على الحق المنظالي وعنده التعامل مع اهل البدع والاهواء ويتعامل معهم ويتعاون معهم فقط، لكن الرجل في القدر وفي الاسماء والصفات وكذا رجل على الخير. يا اخي عندكم وازنوا بين حسنات وسيئات، والله سبحانه وتعالى يغفر العبد اذا تاب، وتكون المقاصه يوم القيامه بحسنات وسيئات. يا اخي لماذا تفعلون هذا؟ نقول انت لا تفهم كلام اهل العلم ولا تفهم اصول السنه والجماعه، والا لو صح كلامك هذا لكان هذا اكبر اتهام لمنهج السلف رحمهم الله تعالى في كل عصورهم، لانهم ردوا اهل الاهواء بالهوى الواحد. اما حساب هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى، تقصد مغفرة الله عز وجل والحسنات والسيئات، هذه عند الله سبحانه وتعالى، هذه عند الله سبحانه. حينما تكثر بالبدعة إذا وقعت في مخالفة سنة وسار مبتدعا ولكن بدعة غير مكثرة أو حتى بدعة مكثرة لم تقم عليه الحجة، هذا باب آخر. حينما تكثر من وقع في بدعة تكثره، لا هذا باب آخر. فنحن لا تكثر صاحب المعصية ولا صاحب البدعة إلا إذا كانت بدعته مكثرة وقامت عليه الحجة. ولهذا فرق بين وصف الإنسان بالبدعة ووصف الإنسان بالكفر. فإن الإنسان كما تعلمون أهل السنة والجماعة يحكمون على الجهمية بينهم إيش يا إخوان؟ ها؟ الجهمية يحكمون بينهم إيش؟ كفار. وقد نقل ابن القيم في الكافية الشافعية في النونية عن أكثر من 500 شيخ تكفير من؟ الجهمية. لكن أحد الجهمية يحكم عليه، أعيان الجهمية يحكم عليهم بهذا، لا بد من إقامة الحج. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنكم تقولون كلاما لو قلت وأنا لكفرت به، أنا لو قلت لكفرت به، أما أنتم فعندي إيش؟ فعندي جهال، عندي جهال، لا بد من إقامة الحج. أما المبتدع فإن هذا ليش المبتدع إذا خالف السنة فنحكم عليه بتلك البدعة. نعم.
المبتدع يحكم عليه أنه من أهل البدعة بدون أن يعلم ببدعته.
كما قلنا إذا كان ينتمي لطائفة ما هو بلازم. أما إذا كان من أهل السنة معروف بالسنة ونشر السنة والدفاع عنها وقع فيه كما أثبتنا، لا بد تعلمه الأول، لا بد تعرفه الأول، لا بد تبين له السنة من البدعة.
طيب ذهب
نعم أكل
يعني ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج
شيء
مع أنهم من أهل البدعة
شيء يعني ما الذي فيه؟
يعني الخوارج المبتدعة ابن عباس ذهب إليهم ولم يتركهم، يعني لم يقل بأنهم مبتدعة وتركهم ولكن علمهم.
أنت تتكلم في المسألة الثانية، الله يهديك الحين. أنت يا أخي روح مو للخوارج، أنت روح للنصارى واليهود والمشركين. هذه دعوة بارك الله فيك، هذه دعوة، هذا أمر عظيم منكر. هذه غير مسألة مخالطة أهل الأهواء. ابن عباس ما خالط الأهواء، ابن عباس ذهب يقيم الحجة. ولهذا أنت بدع الشخص، بل قد يكون الشخص عندك كافر ومع ذلك الدعوة باب آخر أنت تدعو. ابن عباس ذهب ليدعو ليدل على السنة. هذه ما في اشكال حتى مع المشركين، وهو ليس مع المبتدع فقط، هذا حتى مع المشركين. فابن عباس ما ذهب يقول انا والله واحد منكم، انا والله انتم مني وانا منكم، وانا والله اعلم اني هذه الاخطاء اللي وقعتم فيها ما والله تقصدونها، والله انتم ما شاء الله يذكر لكم الخير، تصلون الصلاه نحقر صلاتنا اليها، تصومون صياما نحقر صيامنا اليه، تقرؤون القران قراءه نحقر قراءتنا اليه، ما شاء الله عليك. بس شيء واحد فقط، انت بس كفر الصحابة، هذا شيء بسيط. يقول ابن عباس هذا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس وقال الصحابه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمرقون من الاسلام كما مرقوا سلم مرمي، تقتلون اهل الاسلام وتدعون اهل الاوثان، لئن ادركتم لاقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت اديم السماء، وطوبى لمن قتلهم وقتلوه. كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدعوه شيء اخر. انتبه انتبه يا اخي، الدعوة أن تدعو أحد، لا روح ادعو المبتدعة وروح ادعو هؤلاء، يلا أقم الحجة الله يعينك في هذا، لكن ليس هذا له علاقة بالحكم. فأنا أحكم على الشخص بأنه مبتدع لكن لا أحكم من الدعوة إذا تمكنت، أحكم على شخص بأنه من المشركين وإذا توفرت شروط المانع، لكن هذا لا يعني عدم الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا المشركين والقرآن دعا اليهود والنصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، ثم قال تعالى الأول لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. هذه دعوة، إنما أخالط أقول الله أنا أخالط هذه بدعة، وبعدين أدعوهم دعوة فردية، يا أخي أنا أحضر دروسهم وبعدين إيش أدعو أحدهم كذا وكذا وكذا، لا أنت معهم لا تحضر المجالس. أما العلم إن جاءني من أي أحد بلغني، قال لي واحد صور اليهود يقولون بأن دين المسلمين صحيح، أقول له هذا خطأ، طالما أن جاء من قبلهم يبقى دين الإسلام غلط، لا طبعا أقول صدقوا في هذا ديننا الإسلامي دين صحيح، والله اليهود يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون النبي بصحة نبوة النبي مثلا، يعني قال واحد يهودي بصحة نبوة النبي، أقول صدق في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم نبوة صحيح. الشيطان علم أبا هريرة، علم به آية الكرسي، فهل ردت لأنها من الشيطان؟ أبدا ما ردت لأنها من الشيطان. إذا فرق بين تلقي العلم وقبول الحق، قبول الحق مهما أتاك من أي أحد كان فلا يمنعنك فجور فاجر ولا ابتداع مبتدع ولا فسق فاسق ولا كفر كافر أن تقبل الحق إذا جاءك. انتبه هذه قاعدة إخوان، هذه قاعدة، ولكن قبول الحق من الكافر من المبتدع لا يعني أننا نوثنا عن المبتدع ووثنا عن الكافر. نعم، فلنبدأ الآن في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة، وهذا الحقيقة إخواني من أنفس كتب البخاري، البخاري رحمه الله كله نفيس، لكن من أنفس كتب البخاري كتاب الاعتصام في كتاب السنة، كتاب التوحيد، كتاب الفتن، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الجهاد، كتاب قتال المرتدين. هذه يا أخواني كتب مميزة في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وهي كتب منهجية، يعني يا ليت أن إخواننا يعنون بهذه الكتب من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ مستمدين من الله عز وجل العون والسداد والتوفيق، نهوي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.
قال نعم، هذا هو النجاة، الاعتصام بالكتاب والسنة، ومعنى الاعتصام بالكتاب والسنة يعني التمسك بالكتاب والسنة وجعل ذلك عصمة لي من الزلل، فإن التمسك بالكتاب والسنة عصمة من الزلل والانحراف، ولا يزال الرجل على خير ما رجع إلى الكتاب والسنة. والاعتصام بالكتاب والسنة عند البخاري يبين لنا مصدر الاستدلال. فما هو مصدر الاستدلال عند المسلم؟ اختلف أهل السنة والجماعة عن الفرق كلها في هذا، أو خالف أهل السنة والجماعة الفرق كلها في مصدر الاستدلال. أما أهل السنة والجماعة فمتفقون قاصبة على أن مصدر الاستدلال الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قد يقول قائل وين يا شيخ فهم سلف الأمة الكتاب والسنة؟ أنتم دائما تقولون بفهم سلف الأمة بفهم سلف الأمة، وين؟ الله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى ماذا؟ إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون. ما قال ردوه إلى الله ورسوله وفهم سلف الأمة، هذه شبهة. وطبعا يعني كما ذكرنا لكم من قبل مع أنها من أوضح الواضحات، إلا أنه لم يعد شيء في زمننا من الواضحات أصلا، وصار التشكيك في الواضحات حتى صار اليوم نحتاج والله يا أحبتي نحتاج إلى أن نتكلم في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل النبوة نظرا لهذه الفضائيات التي غزت الناس، وهذا هذه الشبكة العنكبوتية التي غزت الناس في التشكيك في أصول دينهم، حتى صار الواحد اليوم هل النبي كان صادق ولا مو صادق، هل القرآن هذا من الذي يدرينا أن القرآن هذا يعني هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لا وإن لا يا رجل. فهذه استشكال أنتم تتفقون معي على أن مصدر استدلال عندنا سنة الجماعة الكتاب والسنة في مسألة الأمة، ولا أحد يخالف؟ اللي يخالف يرفع يده، الحمد لله ما في أحد يخالف. طيب إن قال قائل إذا قرأنا القرآن ردنا إلى الكتاب وإلى السنة، وين فهم سلام الأمة؟ كيف الجواب؟ أنا أود أن تنتبهوا. ها؟
الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان.
طيب.
اشتراك اتباعهم بإحسان.
اتباع من؟
اتباع الصحابة رضوان الله عليهم.
يعني قد يقول قال هذا في الفضل العام سيقول أنه من المهاجر والأنصار، هذا في فضلهم يعني ليس بكون مرجعية. أيوة ولذلك تبعهم بإحسان. تمام. طيب نقلوا اللفظ ماشي، يعني نقول مثلا هذا الأمر في اللفظ فقط، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشق رسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى وصيه جهنم. نقول أيضا عندك شيء الأخ
عليكم بسنة وسنة
الخلفاء الراشدين. نعم ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نقول بارك الله فيكم، فهم سلف الأمة ما يبعد عن الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى فإن تمسكتم شيئا فردوا إلى الله يعني الكتاب وإلى الرسول. طيب من الذي يرد يا إخوان إلى الكتاب ومن الذي يرد إلى السنة؟ نحن أمرنا أن نرد أن نرجع الكتاب والسنة، لكن من الذي يرجعنا الكتاب والسنة؟ العلماء. من هم الذين ضبط فهمهم حتى أصبح ميزانا في قبر الحق؟ أو كلامي أنا بعد 14 قرنا أم كلام ماذا؟ كلام من يا إخواني؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولهذا يحكم اليوم على العالم بأن أهل السنة باتباعه للصحابة. ولهذا ذكرنا في الليلة الماضية أن ما عندنا اقتراع في الدين ولا اجتهاد في مسألة المنهج والاعتقاد. ما في أحد يجي اليوم يشترك في الأسماء والصفات ويقول لا نحن عندنا بعض التأويلات ممكن تكون جائزة، يعني هي التحريفات على قلب الأشاعرة، وما في إشكال نحن نقول استواء معنى الاستيلاء وكذا وكذا ولا إشكال في ذلك. نقول لا نحن نتبع ماذا قال السلف في معنى الاستواء، ماذا قال السلف في النزول، ماذا قال السلف في الوجه، ماذا قال السلف في السمع والبصر، ماذا قال السلف في هذا، ونتبع هذا. نحن نتبع ولا نتبع. والصحابة دلنا على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم دلنا على هذا، على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذا فردوه إلى الله والرسول معناه فردوه إلى الله والرسول بفهم العلماء، لأنهم هم الذين يستنبطونه. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي كما جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وغيره وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا على أنه حال التفرق لابد أن نرجع إلى نبي الصحابة، أي إلى فهم الصحابة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني في الفهم، غير سبيل ايش المؤمنين يعني في الفهم. وقال النبي محمد بن عبد بن سريع عند ابي داود وغيره قال وانه من يعش منكم بعد فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. لهذا صنف العلماء في الاعتصام بالكتاب والسنه. أما أهل الأهواء الذين خالفوا سنة الجماعة فجعل مصدر الاستدلال عندهم إيش؟ العقل كما عند المعتزلة ومن تبعهم، الذوق كما عند الصوفية والإلهامات، يقول حدثني القلب عن ربي. أنتم الحين ستقولون إيش؟ حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، إحنا ما عندنا هذه السلسلة. احنا عندنا مباشره سلسله اخرى لا تقبل الايش الوساطه، حدد لي قلبي عن ربي. ولهذا يقولون انتم تاخذون دينكم ميتا عن ميت، اما نحن فناخذ ديننا عن من؟ عن الحي الذي يموت. والناس تقول الله ياخذون اليوم عن الحي الذي لا يموت، ونحن نقول انما تاخذون دينكم عن الشيطان. فمن لم ياخذ الدين بحدثنا واخبرنا اخذه بوسوسنا، وسوس لنا وزين لنا، ان هذا الا شيطان رجيم. وعند الروافض تجعل مصدر الاستدلال الايمن المعصوم، فعند ما قاله الايمن المعصوم فيقولون به ويكذبون على حتى الائمه وعلى راسهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فانهم ابعد الناس عن منهج علي. ولهذا ماذا صنع فيهم علي بن ابي طالب؟ حرقهم رضي الله عنه، حرقهم رضي الله عنه. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن مسعر وغيرهم عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا امير المؤمنين.
طبعا الحميدي هذا من اجل البخاري رحمه الله تعالى، وهو قرشي، ولهذا بدا البخاري صحيحه بروايه الحميدي، قالوا لان الحميدي قرشي ولان بدء الوحي كان في مكه فناسب ان يبدا بحديث اهل مكه. نعم.
قال رجل من اليهود لعمر: يا امير المؤمنين، لو ان علينا نزلت هذه الايه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: اني لاعلم اي يوم نزلت هذه الايه، نزلت يوم عرفه في يوم جمعه. سمع سفيان من مسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا.
يعني وسمع مسعر قيسا وسمع قيس طارقا. دل هذا اخوان على ان اليهود يتفقدون ديننا، ليسوا بغفل عنه، انما يتفقدون يعرفون ما الذي في ديننا، وهم يكتمون الحق الذي عندنا كذبا وزورا ومرتانا وحقدا وحسدا، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على القول امين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء كتمة الحق، وهؤلاء الملبسة في الحق. ولهذا قال بعض السلف: من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. شبه من اليهود من العلماء اهل الضلال الذين يكتمون ويلبسون، شبه من النصارى ولا من العباد الذين يعبدون على غير دليل، فمن عبد الله عز وجل على غير دليل كان في شبه من ذلك. نعم. فهؤلاء اليهود ماذا قال عمر؟ قال رجل يهود لعمر قال له: لو ان علينا نزلت هذه الايه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لان هذه الايه تشهد بكمال ايش؟ بكمال هذه الشريعه وبكمال هذا الدين. فبين له عمر رضي الله عنه انها اصلا نزلت في يوم عيد، ولسنا نحتاج الى ان نجعل يوما بمناسبه هذه الايه. وانما نزلت هذه الايه، والله اني لاعلم اين نزلت ومتى نزلت. الصحابه يعلمون، لكن الصحابه اخوان يختلفون عنها ويختلفون عن سائر الناس في ان ما يقفون مع ما لم يوقفهم الشرع عليه. يقف عند اعياد ومناسبات ويجعلون هذه كذا، يجعلون اماكن مخصوصه مثلا كذا، مثل ما ياتون الى مثلا غار حراء او ياتون الى مساجد كما يسمونها مساجد السبعه ويكون عندها. الصحابه ما يعرفون هذا، ولهذا النبي ما وقف عند ولا رجع ولا جاء ولا دخل غار حراء الذي كان يتحنث فيه. هل تعلمون ان النبي بعد فتح مكه اتى غار حراء ووقف عند هذه عند هذا الغار وقال: والله انا كنت كيت وكيت وكيت؟ ابدا ما حصل هذا، انما الناس يقفون عند هذا. فالصحابه عمر قال: والله اني لا اعلم اين نزل هذه الايه ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وهذا عيد، وهو قائم بعرفه وهذا عيد اصلا. نعم. فهذه الايه اوضحت ماذا؟ اوضحت تمام الدين تمام النعمة وكمال الدين. وإذا كان الدين كاملا إذن وجب علينا الرجوع إليه. وانتبه يا أخواني هناك مسألة مهمة جدا. نحن نعلم أن القرآن معصوم من التحريف، قال سبحانه إننا نزلنا ذكره وإن له لحافظ. السؤال، القرآن معصوم، فهل السنة معصومة كذلك من التحريف والتبديل؟ وما كيف أحس الموضوع أو هذه؟
هذا ليس من السنة.
هذا ليس من السنة.
ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم.
ما ثبت عن النبي، ما قاله صلى الله عليه وسلم تشريعا، فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا محفوظ من الضياع. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هذه العصمة لألفاظ القرآن والسنة أم العصمة تتناول المعنى والفهم؟ هل الفهم الذي هو الحق معصوم أيضا كعصمة اللفظ؟ هل الفهم معصوم؟
تفضل.
نعم. بمعنى أنه لا تجتمع الأمة على ضلالة في فهم الكتاب والسنة، وإن خفي هذا الفهم عن بعض الناس، قد يقبل فهم هذا عني، عنك، عن العالم الفلاني، عن العالم العلاني، لكن الحق الفهم الصحيح يخفى على الأمة بمجموعها، ليس هذا أبدا، لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتدبر، فدخل في القول وإنا له لحافظون لفظا ومعنى، لأنه يعمل به، ولهذا لابد أن يحفظ الفهم الذي يؤدي إلى العمل، الفهم الذي يؤدي إلى التدبر. أنا أعرف أن هذه المسألة إنها مسألة في غاية الأهمية، ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة معتقد معصوم يا أخوان. ما يمكن قط يأتيك أهل السنة والجماعة يجمعون على أن الأسماء والصفات نمضوا كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ويأتي القائل يقول لا، بل تحريف هذه الصفات هو منهج الحق، أو رد صفات الأفعال وقبول صفات الصفات الذاتية المعنوية هو الحق. ما يمكن قط هذا أصلا. ليه؟ لأنه لا يمكن تجمع الأمة على ضلالة أبدا، لا يمكن تجمع الأمة على ضلالة. فالفهم الذي يرضاه الله ورسوله هو الفهم الذي اتفق عليه أمة السنة رحمه الله تعالى في كتب المعتقد. لا يمكن الخروج على الحاكم الظالم، فهم هذا فهم معصوم، اتفقت الأمة على ذلك، ودون هذا من كتب الاعتقاد مستحيل أن يكون هذا باطلا، مستحيل أن أهل السنة والجماعة يتفقون على هذا، مستحيل، هذا مستحيل. وهذا الذي يناقش هذه المسائل ما يعرف هذا البعد، يقول لك الحسين ويقول لك ابن الزبير، أما عرف أهل السنة والجماعة ابن الزبير والحسين ما يعرفون هذا، ويعرفون أنه ليس معارضا، ويعرفون أن كل من وقع في مخالفة لنص حتى ولو كان صحابيا في أنه يرد قوله إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد فعله إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت الأمة على ذلك. وإذا احنا بالأمس بينا الفرق بين ما تقرر عند السلف وبين من ما قال بعض السلف، فما تقرر عند السلف هذا معتقد، أما ما قاله بعض السلف مما خالف النص ومع السلف فهذا يرد ولا يعد قولا آخر في المسألة. فلهذا لما كمل الدين وتمت النعمة وجب أن يكون المرجع عند الإنسان قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين قال الله قال رسوله قال الصحابة. إذا متى نحكم على رجل يا أخواني إنه من السنة؟ إذا انتسب إلى النبي والصحابة. أما إذا انتسب يقول لك أنا والله أرى أنا أظن أنا كذا، هذا كله ليس من الدين. ما الدين ما عندنا إلا أحداث الأخبار، ما في أظن، ما في والله شيخي ما شاء الله أعلم أهل الأرض العقيدة، والله شيخي فقيه الأمة الإسلامية، دعونا من هذه الألفاظ، هذه مجاملات، فقيه الأمة، فقيه العصر، فقيه النصر، كل هذا كله من المجاملات. إنما الرجل يشهد له بالسنة بمتابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله.
الله أكبر. هذه كلمة رائعة. سبحان الله، في اليوم الأول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل ظهور لعمر حتى ما قد قوز النبي صلى الله عليه وسلم لهل عن هذا حتى قام الصديق وصعد المنبر ورد الأمة هذا المرد الجميل وقرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. ولما بايعوا إن أبا بكر الثقيفة وجاء الناس يبيعون بقر المسجد تشهد عمر رضي الله عنه ثم تكلم كلاما رائعا وجميلا وفيه رد الأمة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فتشهد قبل أبي بكر صعد المنبر ثم قال: أما بعد، فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، فاختار الله لرسوله جواره سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما على المنبر ثم قال: إن رجلا خيره الله بين ما عنده وبين ما عنده، إن استختار ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فبكى أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه بكى، فقلت: والله يبكي هذا الرجل هذا ليش يبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا رجل خيره الله سبحانه وتعالى بين ما عنده وبين ما عند الناس. قال: فكان أبو بكر أعلمنا وكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا أيضا أبو بكر رضي الله عنه لما بايعه الصحابة في سقيفة بني سائبة وهم من كانت الثقيفة أراد البيعة العامة، فاجتمع الناس في المسجد فصعد عمر وقال هذا الكلام الرائع، قال: فاختار الله لرسول الذي عنده عن الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا. يا سلام يا أخواني، سبحان الله، ليست المسائل مسائل تصنيفات يا أخواني، لما قلنا كثرة الكتب وكذا، هذا معتقد عمر، دون معتقد عمر، شوف كلمات رائعة. الله هدى نبيه بإيش؟ بالكتاب، هدى نبيه بالقرآن، فهدوا به تهتدوا، لا هداية إلا من القرآن، هدى للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء للمفسدون وهدى ورحمة إيش؟ للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فوضع قواعد الاستدلال المرجعية: إن الله هدى نبيكم بهذا الكتاب فخذوا هذا الكتاب تهتدوا. إذا عرفتم عن هذا الكتاب، إذا النبي قد كان قد مات، يبين كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مات لكن بقي مصدر الهداية. وهذا أيضا تقرير لما قاله الصديق عن منبر أول يوم حينما قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم. ولما هذا ولما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
فدل هذا طبعا اللهم علمه الكتاب، يعني أخواني لفظا ومعنى، ليس اللهم علمه الكتاب لفظا فقط، لكن اللهم علمه الكتاب لفظا ومعنى. ولهذا كان ابن عباس حبر القرآن، وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا سئل عن الآية يقول: على الخبير فقط. ومجاهد يخبر أنه عرض المصحف على ابن عباس مرات يقف عند كل آية، فكان حبر القرآن رضي الله عنه. هذا بدعوة النبي له. وجاء يا أخواني في الصحيح سبب الدعوة، تعرفون ما سبب الدعوة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء يوما فوجد ماء قد وضع له، فقال النبي: من وضع هذا؟ من الذي وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. قال: اللهم علمه الكتاب. ف فالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا من قبل هذه غنيمة غنيمة. أنس يخدم فينال الدعوة رضي الله عنه، هذا الصحابي يخدمه ليلة فيقول سلمي، يقول مرافقتك في الجنة، سألك مرافقتك في الجنة. قال غير هذا، قال يا رسول الله سألك مرافقتك في الجنة. قال عند عن السكر كثرة ماذا؟ كثرة السجود، كثرة السجود. قال النبي أنا رجل صالح من أمتي يحرسني الليلة سمع صوتا، قال من هذا؟ قال هذا سعد بن الوقاص، قال أنا سعد يا رسول الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا
أن يعني ما الشاهد من حديث الله عليه الكتاب، الشاهد من هذا الحديث ما هو يا إخواني، الشاهد من هذا الحديث فضيلة العلم بالكتاب، فضيلة العلم بالكتاب وأنه عصمة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
يغنيكم أو نعشكم يعني رفعكم، ومن يسمى النعش نعشا ليش؟ لأنه يرفع. تعرفون النعش؟ تعرفون النعش يا إخوان؟
نعم.
هذا لأنه يرفع على الأكتاف، فكذلك القرآن رفع عن الله سبحانه وتعالى إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أي رفعكم بالإسلام وبمحمد، رفعكم بالقرآن وبالسنة، فما ابتغيتم رفعة في غيرها أذلكم الله. فإذا أرادت الأمة الرفعة بعيدا عن كتاب السنة أذلها الله سبحانه وتعالى. وإنما الرفعة تكون في ماذا إخواني؟ في كتاب السنة. ولهذا الذين يقولون اليوم نريد أن نلحق ب الدول العالم المتقدم، طيب بإيش؟ بالديمقراطية وبالليبرالية وبحرية الرأي وبحرية التعبير والإبداع الفني، الإبداع الفكري. طبعا كل هذا الإبداع هذا كله معناه الإلحاد في دين الله، لكن يسمونه بغير إيش؟ اسمه ما يقولون الإلحاد، يقول يقول إبداع. طبعا إبداع هذه كلمة يعني مقبولة، انت عارف إبداع عندك؟ يقول لك أنت إرهاب لو تعرضت الإبداع. الإبداع حرية الفكر، المساواة، هذه الألفاظ التي يقبلها المجتمع والتي صنعها إبليس، فإنه من صناعة إبليس أنه يسمي الأشياء بغير إيش؟ بغير اسمها، بغير اسمها، فيجعل الحق باطلا والباطل حقا بهذا. نعم.
قال رحمه
فالأمة إنما عزته في الكتاب وفي السنة، أما في غير الكتاب والسنة فلا عزة للأمة أبدا. تقول يا شيخ بس ولكن الأحزاب الإسلامية نزلوا، وإن شاء الله أبشر يا شيخ بإذن الله سيحاولون سحب البساط وأخذ الديمقراطية ليجعلها إن شاء الله شريعة، شريعة. هم الآن دخلوا بهذا، نقول دخلوا يعني حاولوا الديمقراطية؟ نعم، يعني هم يحاولون الديمقراطية، دخلوا في قاعات الديمقراطية وقالوا الديمقراطية حرام. أحد سئل على قناة فضائية من هؤلاء الحزبيين الذين دخلوا السياسة عن الديمقراطية فقال الديمقراطية حرام والديمقراطية مذهب كفري وكذا، أحد قال هذا؟ إنما قالوا التفريق بين الديمقراطية المصرية والديمقراطية يعني بهذا، وبين الديمقراطية إيش؟ وبين الديمقراطية الغربية. الديمقراطية الغربية هذه كافرة، إنما الديمقراطية المصرية هذه رضي الله عنها وأرضاها هذه منتقبة، هذه الديمقراطية هذه منتقبة. إنما الديمقراطية الغربية ديمقراطية إيش؟ ملحدة. من الذي اخترع الديمقراطية؟ هو الإسلام مثلا، والغرب فهم الديمقراطية فهما سيئا، وبالتالي عندنا فهما صحيح. وضع المصطلح من الذي يضع الفكرة؟ من الذي وضع النظام؟ فكيف يكون شرعيا؟ كيف تكون الديمقراطية شرعية؟ كيف تكون الديمقراطية من شرع الله سبحانه وتعالى؟ لا، وآخر ما يضحك هذا ما قاله يعني بعضهم الذي كان يكثر من قبل بالقوانين الوضعية الحكام ولا يعتقدون ولا الشرعية، وإلى الآن لا يعتقدون ولا الشرعية. ولما سئل بعضهم عن ولاية مرسي، هي هذا والي شرعي؟ هذه مدارس اسكندرية تقول هذا، هل هذا والي شرعي؟ قالوا لا، هذا ليس والي من جهة الإيش؟ الشرع، ليس والي شرعيا، وإنما هو والي لغوي، هذا ولي أمرنا لغة لا شرعا، يعني بالنحو ولي أمر، أما بالشرع لا، لو ما هو ولي أمر بالنحو بس. شوف الاختراع الجديد في ولي أمر بالنحو واللغة وفي ولي أمر إيش بالشرع. وآخر منهم يقول لا هذا ليس ولي أمرنا، هذا متولي أمرنا، ليس ولي أمر ولكن تولى الأمر. هذا كلام من البخاري ولا مسلم ولا الحميدي ولا الصابوني ولا الإسماعيلي ولا البربهاري، وهذا كله تحت سطار السلفية. هؤلاء أنفسهم هم الذين وضعوا الدستور في اللجنة الدستورية ودخلوا وكانوا هم رؤوسا في الدستور. الذي كفروا بالحاكمية هم الذين يضعون الدستور الوضعي. طبعا لئن كفرت الحاكم غير ما أنزل الله فمن باب أولى تكفر من الذي يضع التشريع، لأن المشرع أعظم من الحاكم. الحاكم قد يكون جيدا بالتشريع، إنما أنت الذي إيش تشرع، فما حكمك أمام نفسك؟ بل بعضهم كان يقول أنا أباهل أباهل على هذه المسألة، يلا هاتوا عيالكم هاتوا نساءكم هاتوا كذا ونتبادل هذه المسألة، اللعنة الله على الكذبين، إن الحاكم غير من ذره هذا كافر. طيب، وهذا الذي كان يريد أن يباهل هو الذي شارك في هذه اللجنة الدستورية. ثم قال لا هذا أفضل دستور وضع، ولعلكم سمعتم صاحبكم هنا أظن عبد الرحمن خالد لما قال إيش؟ لما قال إن هذا أفضل دستور، هذا أفضل دستور وضع، وهم هناك أيضا يقولون هذا أفضل دستور، لأن الحمد لله أول مرة في مصر الحمد لله الديمقراطية على مذهب أهل السنة والجماعة، الحمد لله صار الديمقراطية عندنا على مذهب أهل السنة والجماعة. مادة 2019 الديمقراطية، حرية الرأي، حرية المعابد، حرية الاعتقاد، كل هذا، بس أبشروا هذا عن مذاهب السنة والجماعة، الحمد لله ما تخرج عن مذاهب السنة والجماعة. من ارتد من كذا ما في حد لده، كل نصريا كل يهوديا على مذاهب السنة والجماعة. كيف هذا سبحان الله عبث؟ بل أسمع أحدهم يقول بأن السيادة للشعب هذه ليست مخالفة. ليش؟ لأن يجوز أن يطلق على الإنسان سيد، يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، فيجوز أن يطلق على الشعب سيد، ما في إشكال. يعني من هذا الباب إيش بحث المسألة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالله عز وجل أعزنا بالكتاب والسنة، فما نقتضي عزنا في غيره أضلنا الله وأخزانا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول كما قلنا ما تسمع لي أحد بارك الله فيكم، ولا نتعامل بعواطف ونقول يعني عد هذه ممكن هذه، لا يا أخوان أبدا لم يكن هذا طريق السلف الصالح، إنما يرفع قدر الإنسان بالسنة إذا رفعه، إن رفعت السنة رفعتك السنة، وإن طمطت معالمها طمست بصيرتك وتمس اسمك، وما إلا التحذير منك. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطاع.
الله أكبر الله أكبر. هذا من يا أخواني عبد الله بن عمر يبايع من هنا بعد ما استتب الأمر له بعد فتنة بن الزبير واستتب قتل بن الزبير واستتب الأمر عبد الملك، فورا أرسل ابن عمر رضي الله عنه عنهما له. وهل كان عبد الملك يعني الولد الصالح؟ بالعكس بعض أهل العلم يرى أن عبد الملك هذا خارج على ابن الزبير، لكن تغلب هنا وصارت له إيش الغلبة والشوق، ولا أحد ينازعه. فحينئذ فاجر ظالم جاء بتغلب جاء بسيف بأي وسيلة من الوسائل، فإن ولي الأمر الذي ينبغي أن يسمع له ويطاع. ولهذا بعض الناس يقول أنتم تحاربون الانتخابات والدخول بالبرلمانات وكذا، طيب هذا الرئيس جاء بالانتخابات فماذا تقولون فيه؟ نقول سمعنا وأطعنا. نقول فيه ولي أمرنا. طيب ما كنتم تحاربون الانتخابات والبرلمانات؟ نعم بلى نحارب، نعم نحارب هذا، ولكن فرق بين هذا وبين حصول البيعة لمن ولاه الله أمرنا إذا حصل له التمكين بأي طريق، جاء بالانتخابات، جاء بتغلب، جاء النص عليه، جاء بالاستخلاف، بأي وسيلة فإننا نسمع ايش ونطيع. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما هنا أرسل عبد الملك بن مروان يبايعه على السمع والطاعة فيما استطاع. وقبل يا إخوان في يزيد بن معاوية لما حضر سيدنا يزيد في المدينة ماذا صنع عبد الله بن عمر؟ جمع أهل بيته وجمع خواصة وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد، رغم أن يزيد ماذا كان يصنع أخبار يعني فعل جنود ما فعل، لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بينه وبينه، إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذا تقرير يا أخواني منهج أهل السنة والجماعة، ما يقبل عواطف، ما حيله ما حصل هذا فيه فساد، لكن أهل السنة والجماعة لا يشترطون العصمة في ولاة الأمور، ولا يشترطون أن يكون ولي الأمر عادلا، يعني شرط صحة، بمعنى إذا كان ظالما فلا يقبل، نعم ينصح ولي الأمر يكون عادلا، نعم فجور ولي الأمر سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، ليس الأمور سهلة، ولكن هذا بين ولي الأمر وبين الله سبحانه وتعالى، أما نحن ما علينا إلا السمع والطاعة، إلا شيء واحد بس، وليست مسائل يا أخواني مسائل معقدة، إنما يعقدها أهل الأهواء بأراضيهم الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انفروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله ربنا. فالسؤال هنا ابن عمر رضي الله عنهما لما كتب إلى عبد الملك بالمبايعة واحد، هل بايع ابن عمر غير عبد الملك في العصر؟ لا، إنما بايع كل إمام واحد. اثنان، هل عبد الملك بن مروان كان أصلح الناس حتى يبايع ابن عمر أم كان عنده الظلم والفجور؟ عنده الظلم والفجور. هل ابن عمر بهذا وافق النص أم خالف؟ وافق النص. هل خالف أحد من السلف ابن عمر في هذا الفهم؟ لم يخالف أحد ابن عمر في هذا الفهم. ولهذا لما دخل ابن عمر في امرأة يزيد، لما دخل ابن عمر رضي الله عنهما على ابن أبي مطيع أو ابن مطيع وكان من قبل عبد الله بن الزبير، فقال اجلس يا عبد الرحمن، دخل أيها السلف قال اجلس يا عبد الرحمن اجلس، فقال ما جئت لأجلس، أنا ما جئت لأجلس، أنا جئت أخبرك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث إيش؟ عدم نزع اليد من الطاعة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز.
باب بعثت بقول النبي بعثت بجوامع الكلم، إشارة إلى إيش يا إخوان؟ ما علاقة هذا الكتاب بالصحيح من كتاب السنة؟ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم التي عصمة إن شاء الله من الزلل والإحراف، فكلامه صلى الله عليه وسلم كلام بليغ فصيح لا يدعي أحد عدم فهمه، بل كل من أراد فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فالفهم معصوم وموجود لمن هداه الله وبصره الله سبحانه وتعالى بالحق. ولهذا احنا قلنا أخواني من قبل بأن الإنسان إنما يهدى إذا كان عنده إيش؟ حسن قصد وحسن فهم. إذا تحرك الإنسان بحسن القصد يريد الهداية، ما يريد أن يستدل على ضلاله وعلى بدعته فيأتي بأدلة على بدعته وشبهات على ضلاله، لا، يكون عنده حسن القصد، وحسن القصد أن ينوي الإنسان وأن يقصد الإنسان الحق، وأن الحق مهما ضار له ومهما بلغه ولو كان على خلاف مراده فإنه يقدم الحق على مراده، يقدم الحق على إيش؟ على مراده. وأيضا أن يكون عنده حسن فهم، لا تدعي البلد يا أخي، لا تدعي البلد، تعرض عليك كتاب نصوص كتاب السنة تقول والله يا أخي أنا ما أدري، أنا احترت الحقيقة، أنا أسمع منكم وأسمع من غيركم وأنا أظل احترت. يا أخي لا تكن بليدا، يا أخي لا تكن بليدا في الفهم، كما قلنا دينارك ودرهمك أنت ما تقول في هذا، أنت دينارك ودرهمك تحسبه تماما، كل واحد فينا يحسب يا أخواني، يجيب إيش وربما يذهب إلى أسواق بعيدة ليشتري جملة ليوفر مثلا 10 دينار أو 20 دينار ويقول يا أخي ليس بعيب يا أخي، أنا ينبغي هذا، أنا أعمل في هذه البلد مثلا أو آتي في الأموال، ما ينبغي يا أخي أن أبدلها، أذهب يا أخي إلى ما يوفر لي مالي ويحفظ علي ديناري وأتصدق يا أخي، بس ما يعني أنفق هذا المال عبثا وكذا، نقول نعم أنت تفعل هذا بهذا الكلام وأنت ما تلام على هذا، لكن دينك أليس أولى؟ أليس دينك أولى من درهمك ودينارك تحقق وتنقح وتأتي إلى العلماء الراسخين وتمكث على بيوتهم؟ ما تقول والله جد الشيخ وبسلم عليه وإذا أعرض عني؟ فأنا قلت لا 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 لا, لا يا أخي أعرض عنك، اشتد عليك، الحكمة ضالتك، عسكر على بيتك، لست أفضل من ابن عباس رضي الله عنهما الذي كان يتوسد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت الصحابة يتوسد إخوان بيوت الصحابة، ابن عباس وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي فينام أمام بيت الرجل فيخرج الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من ابن عباس، وربما تأتي ريح بالتراب وتشف التراب في وجهه، من ابن عباس؟ ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك؟ فيقول يقول العيب حقا يؤتى إليه. يا أخي لست أكرم من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، البخاري يبوي في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد رواية ليس سنة وفهم وكذا إنما رواية، لكن أنت خليك بس خليك كل واشرب وتنعم وتشد عليك الغطاء، نم نوما طويلا ولا تفعل، أدخل والله أنا عندي الفضائيات التي تكفيني، أو والله هذا الشيخ أنا مع هذا أو جموع الناس أنا لن أخالف الناس ولن أشق عثر المسلمين وغير هذا، هذا كلام باطل، بل ينبغي أن تتحرى. القضية الأولى في حياتك يا أخي قضية العبادة، قضية العبودية، والعبودية لا تقبل إلا إذا كانت على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ارحل إلى أقصى الأرض لتعلم السنة. ولهذا البخاري بوّب أيضا في كتاب العلم قال باب الرحلة في المسألة النازلة، لو نزل الإنسان نازلة يرحل وتعلم، ارحل يا أخي وتعلم من العلماء الراسخين، العلماء الذين يفتحون كتب السنة وكتب الحديث، العلماء الذين يمشون على فهم الصحابة، ما هو العلماء الذين يبيعون الدين، والعلماء الذين يكتمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبقى تعتذر لهم طيلة حياتك تعتذر لهم، سبحان الله العظيم. يعني السنة أكرم عندك من الشخص مهما بلغ، ابن عمر يا أخي في أبيه ما حاذا، وحديث عند الترمذي لما جاء رمى الشامي وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عن التمتع يعني الجمع بين العمر والحج في سفرة واحدة، قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السائل له لكن أباك يمنع من ذلك. شوف السؤال، من الذي يمنع من التمتع؟ اجتهادا يعني كان من عمر رضي الله عنه، لأنه كان يريد أن يجمع أن الإنسان بدلا من يأتي بعمر وحج في سفرة واحدة فليأتي بعمر منفصلة وحج منفصل، يكون هذا يعني أبنى في أجره وحتى يوجر البيت طوال السنة، هذا اجتهاد رضي الله عنه، والنص مقدم على اجتهاد عمر رضي الله عنه. الشاهد من هذا يا إخواني أن الرجل قال لابن عمر رضي الله عنهما لكن أباك يمنع من ذلك، مش بقى شيخك اللي انت توالي وتعالى، نقول لك السنة كيت وكيت وكيت، تقول لك شيخ يا أخي أيضا له جهود وكان فعل، يا أخي احنا ما لنا بالجهود وكان فعل، احنا لنا بالسنة، خليه بنى الكويت كلها على نفقته، خليه يدفع رواتب الكويت كلها من جيبه، هذا شيء والسنة شيء آخر، وهذا اختبار مفاجئ لمعدن الصحابة. قال لكن أباك يمنع من ذلك، قال يا هذا أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله، لا أبي ولا أمي، قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب علينا يا إخواني. لكن المشكلة والله يا إخواني أننا فتنا في هذه العصور والأزمان يا إخواني بتقليد الرجال وتقليد الناس وتقليد يعني في مخالفة السنة. نعم يا أخي العلماء على رؤوسك على رؤوسنا، لكن أنا العلماء مر معنا في الأصول الستة أصل عظيم نقي، ألا وهو من العلماء وما العلم، من هم العلماء وما العلم، أصل ليس عبثا، أصل تتدبره حتى تعلم من الذي يوقع فوق القدر. لو يجي واحد الآن يطعن في البخاري نقول لو كذبت عدو الله، لأن الأمة تلقت البخاري بالقبول معتقدا وعلما وتصنيفا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها.
الله أكبر. أنا لا أعود عليه مفاتيح الخزان، ولكنه أبى إلى الرفيق الأعلى كما جاء في الصحيحين في آخر لحظات النبي حينما استنى استناء عظيما. تقول عائشة: دخل عبد الرحمن بن بكر في يده سواق رطب استنى به، قال: فأبده النبي بصره، أبده النبي يعني صوب بصره إلى السواك ولم يحوله. فقال: يسوى أخذ لك في اللحظات الأخيرة، أخذ لك. فأشار برأسي أنها، قال: فأخذته فلينته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك. قال: فما رأيت استنى استنان أحسن منه، فما عاد أن فرق حتى رفع إصبعه إلى السماء وقال: الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا ولم يأخذ من الدنيا شيئا، وأنتم اليوم تلغثونها أو ترغثونها، يعني أي أنتم اليوم ترضعون منها يعني من الدنيا، لأن الرغث أو اللغث هو الرضاع، يرضع ابن الإبل أو ابن الناقة، يرضع إيش من ثدي أمها، يسمى الرغث، يعني أنتم الآن تأخذون من الدنيا ما تأخذون. نعم.
قال رحمه الله:
الشاهد في الحديث ما هو؟ ها؟ الشاهد في الحديث: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. ولهذا العلماء إخواني قال في جوامع الكلم لا تروى بالمعنى. تعلمون مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل الحديث يروى بالمعنى أم لابد من اللفظ؟ العلماء اختلفوا هذه المسألة، العلماء رحمه الله اختلفوا هذه المسألة. والصواب جواز رواية الحديث بالمعنى، ولكن بشروط. بشروط: الشرط الأول أن يكون الراوي بالمعنى عالما بالمعنى حتى لا يحيل، يكون عالم بالمعنى حتى لا يحيل. الشرط الثاني ألا يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم مرادة لإيش يا إخواني؟ مرادة لنفسها لألفاظها، فإذا عبرت بالمعنى خرجت عن قيمتها. الأمر الثالث ألا يكون مما يتعبد بلفظه، ألا يكون مما يتعبد بلفظه. ما تجي أنت تقرأ التشهد بالمعنى، أو تقرأ مثلا دعاء الاستخارة بالمعنى، لأن هذا مما يتعبد بلفظه. هذه شروط ثلاثة ذكرها العلم في جواز رواية الحديث إيش؟ بالمعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تبعا يوم القيامة.
نعم، أو تبعا يوم القيامة. نعم. فهو قول صلى الله عليه وسلم هنا قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر. أعطي من الآيات يا إخوان، والتعبير بالآيات أبلغ وأصح من التعبير بالمعجزات، إذ المعجزة قد تطلق على تطلق على الخارق عموما، وقد يحصل خوارق لأولياء الشياطين ويعجز الناس عن القيام بها. لهذا عبر بالآيات. ليش؟ لأنها دالة على الصدق، فهي آية يعني علامة على الصدق وليس فقط إعجازا. انتبهوا، يعني معجزات الأنبياء ما يفلش، لأنها معجزة وعلامة على الصدق. أما خوارق الشياطين مع أوليائهم فهي وإن كانت معجزة إلا أنها ليست آية على الصدق بل هي آية على الكذب. فلهذا تسمى بالآيات كما قال إيش هنا، إنما كان إلا أوتي من الآيات، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. هل معنى ذلك إن الآيات التي أتاها الله النبي صلى الله عليه وسلم إنما انحصرت في القرآن؟ هو قال إنما الذي أوتيته وحي بس اللي هو القرآن. هل معنى ذلك إنه الذي ما أوتي بالقرآن؟ لا، الذي أوتي من الآيات غير القرآن الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم انشق له القمر، النبي صلى الله عليه وسلم سبح الطعام بين يديه، النبي صلى الله عليه وسلم تفجر الماء من بين يديه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الصدق. ولكن أعظم ما كان في ذلك هو ماذا يا إخوان؟ أعظم ما كان ذلك هو القرآن. هو القرآن. ليش؟ لأن القرآن هو الذي بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تسبح الطعام، تفجر الماء، هذا كله خلاص انتهى لموت النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي أكبر الآيات الآن الدالة على صدق السلامة؟ القرآن الذي أعجز العرب رغم فصاحتهم وبيانهم، إلا أن الله سبحانه تحدى العرب بهذا. فأرجو أن أكون يعني أرجو أني أكثر تابعا يوم القيامة. وفعلا النبي أكثر إلى الدعاء يوم القيامة، بل أكثر أهل الجنة من أي أمة يا إخوان؟ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. من يقول لنا عدد هذه الأمة في الجنة؟ هذه الأمة تبلغ كم في الجنة؟ ها؟ لا في الجنة، في الجنة كم نبلغ في الجنة؟ نحن ربع ولا ثلث؟ أكثر من النصف. طيب فين الدليل على انه اكثر من النصف؟ ارجو ان تكون ربع الجنه فكبروا، ثم قال ارجو ان تكون شطر الجنه فكبروا. فهذا الوارد في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود هذا النصف، لكن اكثر من النصف. ها احسنت بارك الله فيك. نعم الجنه 120 صفا، تبلغون انتم 80 صفا. فأهل الجنة من هذه الأمة يبلغون 80 صفا من 120 ايش؟ من 120 صفا في هذه الأمة المباركة والحمد لله. والدليل على ذلك أن الحق يبقى فيها، وذلك لأن الحق باق فيها إلى يوم القيامة، وإلى أنها الأمة الحمد لله التي ما تبدل دين نبيها. طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي المغرب إن شاء الله، ثم بعد صلاة المغرب نستأنف درسنا في الأصول، منظومة سلم الأصول إلى علم الأصول في أصول الفقه للعلامة إبراهيم الحكمي رحمه الله تعالى رحمة الله. نعم سؤال ماشي.
نقول الشيخ بارك الله فيك، ما معنى قول عمر رضي الله عنه في الحديث فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم؟
يعني اختار جواره على الدنيا، اختار جواره. نعم.
بس ذاك